بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قبل ما أنسى الدرس إن شاء الله 7:15، لحد الآن كنا بانين على 7:30، ولكن بما أن الشمس تغيرت فإحنا هم نغير 7:15 إن شاء الله، نبني على 7:15 إن شاء الله الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أهم الأمور الثلاثة التي طرحها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في البحث عن أن الرافق، في حديث الرافق، هل يقصد به الرافق الواقعي أو يقصد به الرافق الظاهري؟ ثلاث أمور طرح في هذا البحث، أهمها هو الأمر الثاني من هذه الأمور الثلاثة، وهو أنه على فرض الإجمال، على فرض إجمال حديث الرافع في كونه يقصد به الرافع الواقعي أو الرافع الظاهري، ستحصل جميع النتائج المطلوبة من الرفع الظاهري. فحصر النتائج المطلوبة من الرفع الظاهري في 3 نتائج، وقال بأن هذه النتائج الثلاث كلها تحصل في فرض الإجمال. وهذه النتائج الثلاث المطلوبة من الرفع الظاهري عبارة عن فهرستها: أولا، التأمين عند الشك في الجملة، أنه عند الشك في الحكم بل يحصل التأمين، سواء كان رفعا واقعيا أو رفعا ظاهريا على الإجمال. فهذه النتيجة كما تحصل في الرفع الظاهري تحصل عند الإجمال أيضا، لأن الإجمال فيه احتمالان، وعلى كلا الاحتمالين التأمين يحصل على الإجمال. والنتيجة الثانية المطلوبة من الرفع الظاهري شمول التأمين لحالة ما إذا وجد دليل، وجدنا دليلا قطعيا على اشتراك الحكم الواقعي بين العالم والجاهل، إذا وجدنا دليلا قطعيا على قاعدة اشتراك الأحكام، على أن الحكم الواقعي إن كان ثابتا فهو مشترك بين العالم والجاهل، في حال الشك أيضا موجود، لا يزال موجود الحكم الواقعي، إن كان الحكم الواقعي ثابتا موجودا في علم الله فهو لا يختص بالعالمين بل يشمل الإنسان الجاهل أيضا، إلى جنب الحكم الظاهري المستفاد من الأمارات والأصول. حتى لو وجدنا دليلا قطعيا على ذلك، مع ذلك بل التأمين يحصل عند الشك، لأنه إذا كان الحكم الواقعي موجودا إلى جنب الحكم المستفاد من الأمارات والأصول، فسيكون الحكم المستفاد من الأمارات والأصول التي من جملتها الرفع المستفاد من حديث الرفع سيكون ظاهريا طبعا، المفروض هكذا. ولكن يقول أن هذه النتيجة التي تحصل من الرفع الظاهري الذي يحصل حتى عند اليقين بأن الحكم الواقعي لو كان موجودا فهو موجود حتى إلى جنب الحكم الظاهري، هذه النتيجة المطلوبة تحصل حتى عند الإجمال، عند حمل الرفع في حديث الرفع على الإجمال، يعني عدم استظهار الرفع الواقعي ولا الرفع الظاهري، بل يحصل الإجمال، وهذا ما شرحناه في الدروس الماضية حيث قلنا بأن هذا يدخل في بحث المجمل والمبين، أنه إذا كان لدينا دليل مبين ودليل مجمل وعلى أحد تقديري هذا الإجمال يحصل التقييد، فهنا ماذا نصنع؟ قلنا بأنه توجد نظريتان وكلتا النظريتين يؤديان إلى أنه في هذا الإجمال يكفي يكفي لحصول هذه النتيجة، يكفي للبناء على التأمين حتى عند وجود هذا الدليل المبين القطعي حتى لو كان قطعيا. هذا ما شرحناه في الأبحاث الماضية. والنتيجة المطلوبة الثالثة من الرفع الظاهري جعل هذا الحديث معارضا لأدلة الاحتياط بناء على تمامية أدلة الاحتياط، لأن أدلة الاحتياط لا شك أنها تدل على الحكم الظاهري مو واقعي، لأنه عند الشك ابني على الاحتياط. لو تمت هذه الأدلة كما يدعيها الأخباريون فحديث الرفع نريد يعارض هذه الأدلة، مو يصبح محكوما لهذه الأدلة، نريد حديث الرفع يصبح معارضا لأدلة الاحتياط، لا أن يقال بأن أدلة الاحتياط تقول عند الشك ابني على الاحتياط، فالشك في الحكم الظاهري يكفي لحصول الاحتياط، إذن بعد الرفع بل إذا كان واقعيا لا معنى له، والرفع الظاهري يزول لأنه أدلة الاحتياط تقول بأن حكمكم حكم احتياط ظاهرا، فإحنا ما نريد نكتفي بهذا المقدار، بل نريد أن نجعل حديث الرفع بل مقابلا للمعارضة مع أدلة الاحتياط. هذه النتيجة أيضا نبه أستاذنا الشهيد وشرح في الدروس الماضية، شرحنا أن هذه النتيجة أيضا تحصل بناء على إجمال حديث الرفع بين الرفع الواقعي والظاهري. إذن قال أستاذنا الشهيد أن جميع النتائج المطلوبة لحديث الرفع تحصل عند الإجمال، وقلنا أظنه في آخر درس أو بعض الدروس الماضية أننا لا نكتفي بهذا المقدار، بل نريد أن نلحظ نتائج فرضية ظهور حديث الرفع في الرفع الواقعي، فكما أن أستاذنا الشهيد صار يبحث عن نتائج ظهور النتائج المطلوبة من ظهور حديث الرفع في الرفع الظاهري، وهل أن هذه النتائج تحصل على فرض الإجمال أو لا تحصل، إحنا بالعكس هم نريد أن نبحث، هم نحتاج إلى بحث عكس هذا، ما هي النتائج المترتبة على ظهور حديث الرفع في الرفع الواقعي، وهل أن تلك النتائج تحصل على فرض الإجمال أو لا تحصل. وهناك نتائج كثيرة ومهمة تترتب على الرفع الواقعي، لأن الرفع إذا كان رفعا واقعيا فهذا يعني إنكار قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، لأنه الرفع إذا كان واقعيا يعني أن الحكم الواقعي يرتفع عند الشك، يعني أن الحكم الواقعي يختص بالعالمين. فإذا حملنا الرفع على الرفع الواقعي فهذا يعني إنكار قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، ويحتاج إلى معالجة شبهة التصويب، لأنه لقائلنا أن يقول بأن هذا يؤدي إلى تصويب في الإمارات والأصول، أن الإمارات والأصول لا تخطأ لأن الأحكام الواقعية تختص بالعالمين، فالأحكام المستفادة من الأمارة والأصول هي تصبح واقعية عند زوال ذاك الحكم الواقعي، عند زوال ذلك الحكم الواقعي عن الإنسان الشاك يتبدل الحكم الواقعي بمقتضى الأمارات والأصول، فهذا يعني أن الأمارات والأصول لا تخطأ، دائما مصيبة للواقع. هذه الشبهة تجي بحاجة إلى حل. فإذا عالجنا قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل وعالجنا شبهة التصويب، بعد هذا بل يترتب نتائج مهمة، ومن أهم تلك النتائج البحث الإجزاء، العمل بالأمارات والأصول، هل تجزي عن الحكم الواقعي إذا تبين بأن الحكم الواقعي كان شيء آخر ما كان يطابق مؤدى الأمارات والأصول، والمكلف قد عمل بمؤدى الأمارة أو الأصل، فهل يجزيه ذلك أو لا، أو أن الحكم الواقعي ما دام كان شيء آخر فهو مطلوب منا، مطلوع من المطلوب من المكلف أن يعمل بحكمه الواقعي الذي لم يعمل به. هذا بحث الإجزاء يترتب على بحثنا هذا. فإذا كان الرفع رفعا واقعيا فقاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل تسقط، وقاعدة شبهة التصويب لا بد وأن يجاب عنها، وبالتالي الثمرة تظهر في بحث الإجزاء، أهم الثمرات تظهر في بحث الإجزاء، وكل هذا مترتب على كون الرفع رفعا واقعيا. وهذه النتائج ما تحصل بالإجمال، لأنه حديث الرفع المفروض أن تقيد أدلة إطلاقات أدلة الأحكام الواقعية، وبالإجمال ما تقيد، لأن يقال أن إطلاقات أدلة الأحكام الواقعية تشمل العالم والجاهل، وفي المقابل قد يقال بأن الرفع يقيد، حديث الرفع يقيد إطلاقات الأحكام الواقعية، ويدل حديث الرفع على أنه الحكم لا يشمل الحكم الواقعي، لا يشمل العالم والجاهل، بل الحكم الواقعي مختص بالعالم، هذا يحتاج إلى مقيد. إذا حملنا الرفع على الرفع الواقعي فهو يصلح لتقييد إطلاقات الأدلة الواقعية، بخلاف ما إذا كان مجملا، إذا كان مجملا يعني المقيد مجمل، ولا يمكن للمقيد المجمل أن يقيد الإطلاق. وبعبارة أخرى هذا تمسك بالعام في الشبهة المفهومية للخاص، لا في الشبهة المصداقية للخاص، يعني مبحوث في محله هذا البحث، أنه إذا كان عندنا فد عام أو مطلق وكان له مقيد، هذا المقيد إذا أصبح مجملا تارة هذا المقيد إجماله إجمال مفهومي وتارة إجماله إجمال مصداقي. فإذا كان إجماله إجمالا مفهوميا فيجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للخاص. إذا قال مثلا أكرم العادل وقال بأنه أكرم عفوا إذا كان أكرم إذا قال أكرم الفقير وجاء مقيد أنه لا يجب إكرام الفاسق الفقير الفاسق وشككنا في معنى الفسق هل أن الفاسق يعني مرتكب الكبيرة فقط أو الفاسق يشمل مرتكب الكبيرة والصغيرة معا؟ هذا شك مفهومي شبه مفهومية في الخاص في الدليل الخاص. في مورد الشك في الشبهة المفهومية يجوز التمسك بالعام يشمل وجوب إكرام الفقير لأنه هو فقير قطعا ونشك في أنه يدخل في المخصص أو لا يدخل المخصص يشمله أو لا فنتمسك بالعام بخلاف ما إذا كان الشك في المصداق لا في المفهوم نعرف بأنه الفاسق يقصد به مفهوما يقصد به مرتكب الكبيرة ولا يقصد به مرتكب الصغيرة ولكن زيد من الناس هل هو مرتكب كبيرة أو مرتكب صغيرة ما ندري هنا لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص. ما نحن فيه ليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وإنما هو تمسك بالعام في الشبهة المفهومية لأن مفهوم الرفع إن كان مجملا من حيث المفهوم إن كان مجملا مو أنه المفهوم واضح ولكن التطبيق من الري. إذن فيما نحن فيه إذا كان لدينا دليل مطلق وهي أدلة الأحكام الواقعية تشمل العالم والجاهل دليل الحكم الواقعي على فرض وجود الحكم الواقعي يشمل بطبعه العالم والجاهل معا ولكن قيد ذلك بحديث الرافع على فرض كون حديث الرافع شنو؟ على فرض كون حديث الرافع رفعا ظاهريا فهو يقيد وعلى فرض أنه ليس واقعيا بل ظاهري فهو لا يقيد. فإذا هذا المقيد مشكوك على نحو الشبهة المفهومية ما دام أنه على نحو الشبهة المفهومية يجوز التمسك بالعام عند الشك في المقيد عند الشك في مفهوم المقيد. وعلى هذا الأساس قلنا بأنه هذه النتائج التي تترتب على الرفع الواقعي ما تحصل بالإجمال. إذن ماذا نصنع؟ لابد وأن نبحث أدلة قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. وإذا بحثنا أدلة قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل بعد ذلك نبحث في أن حديث الرافع هل هو صالح لتقييد إطلاقات الأحكام الواقعية أو غير صالح لتقييد إطلاقات الأحكام الواقعية. وقد بحثنا في الكراسات المطبوعة لنا بحثنا أدلة قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل وسنختصر بيانها إن شاء الله في درسنا هذا. ولا بد وأن نحلل عندما نتأمل في قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل نجد بأن هذه القاعدة مركبة من دعويين فنستعرض أدلة هذه القاعدة لكي نجد بأن أدلة هذه القاعدة يكفي لإثبات كلتا الدعويين أو لإثبات إحداهما دون الأخرى أو لا تكفي أصلا هي باطلة. قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل يمكن تحليلها إلى دعويين. الدعوة الأولى أن الأحكام الواقعية بطبعها مطلقة تشمل العالم والجاهل، ولا بد وأن نعمل بهذا الإطلاق ما لم يتم مقيد لها، فهي تقتضي الإطلاق على مستوى الاقتضاء. أدلة الأحكام الواقعية تقتضي الإطلاق، الأحكام الواقعية تقتضي بطبعها الإطلاق لولا مجيء مقيد، تقتضي الإطلاق للعالم والجاهل معا. هذه الدعوة الأولى التي يستبطنها قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. والدعوة الثانية التي يستبطنها قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل أن أدلة الأحكام التي تسمى بالأحكام الظاهرية، أدلة الأمارات والأصول، أدلة حجية الأمارات والأصول، لا تكفي لتقييد إطلاقات الأحكام الواقعية، فيصبح بالي إطلاقات الأحكام الواقعية فعلية المقتضي موجود والمقيد ما موجود والمانع ما موجود، وبالتالي تثبت قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. فاشتراك الأحكام بين العالم والجاهل تقول بأن الأحكام الواقعية مطلقة ولا مقيدة لها، الدعوة الأولى أنها مطلقة والدعوة الثانية أنه لا مقيدة لها، هذه هاتان دعويان. فلا بد وأن ندرس جميع أدلة اشتراك الأحكام، قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، لنجد أولا هل أنها تقتضي الإطلاق أو لا، وثانيا لو كانت تقتضي الإطلاق فهل يوجد مانع يقيدها أو لا يوجد من أدلة حجية الأمارات والأصول. فبهذا النفس لا بد وأن نبحث أدلة قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. ما هي أدلة القاعدة، قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل؟ هي أربعة بالإجمال، نأخذ الفهرس من بعدين راح في الدروس القادمة نبحث هذه الأدلة باختصار. أولا دعوى التمسك بالإجماعات، يدعى وجود إجماع على هذه القاعدة، على صحة قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. الدليل الثاني دعوى الاستحالة العقلية لاختصاص الحكم العالم به، والاستحالة العقلية لها عدة تقريبات، ما أعرف خمس تقريبات أو أكثر، سنبحثها يعني باختصار راح نمشيها إن شاء الله. فهذه كلها نعتبرها دليل واحد، وإن كانت هي أدلة عديدة لكنها كلها تشترك في الاستحالة، في القول بالاستحالة، استحالة اختصاص الحكم بالعالم به. إذا كان الحكم، إذا كان من المستحيل اختصاص الحكم العالم به فسيثبت اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. هذا الدليل الثاني الذي يستبطن عدة تقريبات. والدليل الثالث دعوى وجود روايات تدل على أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل، يدعى وجود روايات مستفيضة متواترة أو ما يدعى التواتر أو يدعى الاستفاضة، وهذا هم أيضا سنبحثها، هذا الدليل الثالث. والدليل الرابع إطلاقات أدلة الأحكام الواقعية، يقال بأن أدلة ما وصلتنا من أدلة الأحكام الواقعية نجدها لم تقيد بالعالمين بها، إذن فمقتضى أدلة الأحكام الواقعية تشمل مقتضى إطلاقها شمول العالم والجاهل معا، وهذا ما يكفي للدعوة الأولى، ويبقى الدعوة الثانية. هذا الدليل الرابع فقط يثبت الدعوة الأولى، يثبت أن أدلة الأحكام الواقعية تقتضي الإطلاق، وهل أنها تقيد أو لا محتاج إلى بحث ثاني، أنها تقيد بأدلة حجية العمارات والأصول أو لا تقيد. وعلى هذا الأساس سنبدأ إن شاء الله ببيان، ولو باختصار ببيان هذه الأدلة الأربعة على قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. فإذا ثبت ببعض هذه الأدلة كلا الدعوين، يعني ثبت وجود الإطلاق وعدم وجود المقيد معا، بعد ينتهي البحث يثبت أن الرفع لا بد وأن يكون رفعا ظاهريا وليس رفعا واقعيا، لأن قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل قد تم بكلتا الدعويين اللتين تستبطنهما، ولا تصل النوبة إلى بحث في التصويب، لأنه ما راح يستلزم التصويب، وإنما نعمل بقاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، والرفع يكون رفعا ظاهريا. وإذا بل ثبت بهذه الأدلة الدعوة الأولى ولم تثبت الدعوة الثانية، يعني ثبت بهذه الأدلة بأدلة بل اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل بأن الأحكام الواقعية تقتضي الشمول للعالم والجاهل معا، ولكن لا تدل على عدم وجود المانع، عدم وجود المانع بحاجة إلى بحث جديد. فهل أن أدلة حجية الأمارات والأصول صالحة لتقييد تلك الإطلاقات أو لا؟ هذا يقتضي بحثا جديدا، بحثنا ذلك تحت عنوان التقطيع والتصويب، لأنه إذا قلنا بأن أن الأحكام الظاهرية تقيد الأحكام الواقعية، حجية الأمارات والأصول تقيد إطلاقات الأحكام الواقعية، إذا قلنا هكذا هذا يؤدي إلى التصويب، والتصويب بحاجة إلى حل. وسنبحث إن شاء الله هذه الأدلة في الدروس القادمة. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.